بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما سبق في المسلك القائل بالفرق بين مقام التعليم ومقام الإفتاء، وذكرنا أن صاحب هذا المسلك كالسيد الأستاذ دام ظله يدعي أن هناك ثمرات للفرق بينهما. الأولى أن العام الوارد في مقام الإفتاء إذا كان ترخيصياً وورد عليه مخصص إلزامي بعد حضور وقت العمل لم يكن مخصصاً بل معارضاً، وقد سبق التأمل في هذه الثمرات. الثمرة الثانية عدم استقرار التعارض بين الدليلين الواردين في مقام الإفتاء، فمثلا لو قال المولى لمن سأله أنني أفطرت في شهر رمضان متعمدا، فقال له أطعم 60 مسكينا، وسأله آخر أني أفطرت في شهر رمضان متعمدا، فقال له صم 60 يوما، فقد يقال بأن الدليلين متعارضان لأن ظاهر كل منهما الوجوب التعييني، ولكن بالنظر إلى أنهما واردان في مقام الإفتاء ومقتضى مقام الإفتاء ملاحظة الملابسات المكتنفة بالسؤال والسائل، فلعله كان المنظور في كليهما الوجوب التخييري، فلا ينعقد للدليل الوارد في مقام الإفتاء ظهور في الوجوب التعييني كي يستقر التعارض بين الدليلين، فيرجع لمرجحات باب التعارض. أو ما إذا قال لمن سأله عن حد الكر فقال له 600 رطل. وسأله الثاني عن حد الكر فقال له 1200 رطل. فإنه لا يستقر التعارض بين الدليلين بحيث يرجع إلى مرجحات باب التعارض، بل يقال بما أن الدليلين واردان في مقام الإفتاء ومقام الإفتاء مبنيون على ملاحظة الملابسات المكتنفة بالسؤال والسائل، فلعل المراد في الأول نوع من الرطل والمراد في الثاني نوع دقيق، فلا يستقر التعارض بين الدليلين. فالثمرة الثانية من ثمرات الفرق بين مقام التعليم ومقام الإفتاء عدم استقرار التعارض، وهذه الثمرة تامة ولا نناقش فيها. إذا أحرجنا ورود الدليلين في مقام بيان الوظيفة العملية لا بعنوان كلي، كما لو قال إني أفطرت في شهر رمضان متعمدا، بخلاف ما لو قال سألته عن رجلين أفطر، أو قلت له الرجل يفطر في شهر رمضان متعمدا، فإن سياق السؤال حينئذ هو النظر للمكلف الكلي. الثمرة الثالثة أن الدليل الوارد في مقام الإفتاء منصرف للفرض المتعارف. إذا كان الفرد غير المتعارف نادرا بحد يكون الالتفات إليه شنو خفيا، كما لو قال مثلا في دليلين أو في سؤالين ألي أن أتزوج على زوجتي بابنة أختها أو بابنة أخيها؟ فقال لا. أو لنمثل بمثال أقرب، كما لو قال صليت وأنا ألبس الذهاب، أو صليت وفي إصبعي شنو خاتم من ذهاب، فقال أعد صلاتك. فإن الدليل حيث إنه وارد في مقام الإفتاء وبيان الوظيفة العملية للمستفتي، فمقتضى ذلك ملاحظة ظرف السؤال. وحيث إن الفرد المتعارف من الذهب في زمن السائل هو الذهب الأصفر، والذهب الأبيض فرد نادر أو معدوم، كان ورود الدليل في مقام الإفتاء موجبا لانصرافه للفرد المتعارف، فغاية ما يستفاد من الدليل مانعية الذهب الأصفار من صحة الصلاة، لا مانعية مطلق الذهاب، بخلاف ما لو قال الإمام عليه السلام ابتداء لا يلبس الرجل الذهب في الصلاة. فإن مقتضى إطلاقه شنو؟ شموله لتمام أفراده الموجودة والمعدومة. فإن شمول المطلق للفرد المعدوم أو النادر ليس مستهجنا، وإنما المستهجن تخصيصه بالفرد النادر لا شموله له. وهذه الثمرة أيضا تامة. بدي النكتة اللي تذكرها أيضا في الثمرة الرابعة خل أكملها تاني. الثمرة الرابعة أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مضر بانعقاد الإطلاق الوارد في مقام الإفتاء دون الإطلاق الوارد في مقام التعليم. فمثلا إذا قال المولى، إذا سأل رجل المولى ألي أن أتزوج على زوجتي بابنة أختها أو بابنة أخيها، فقال لا، فإن مرتكز بين السائل والمجيب هو العقد الدائم، وأما مطلق العقد فهذا ليس ملحوظا بين السائل والمجيب. فالقدر المتيقن في مقام التخاطب يعني الفرد الذي ينقدح في الذهن في مقام التخاطب هو شنو؟ العقد الدائم لا مطلق العقد. لذلك نقول القدر المتيقن هنا لأنه قدر في مقام التخاطب بمعنى ما ينقدح في الذهن ابتداء، لا أنه قدر متيقن في الخارج. فالقدر المتيقن في مقام التخاطب هنا مانع من انعقاد الإطلاق، فليس المدعى. يا شيخ أحمد الخصال، ما ادعاه صاحب الكفاية قدس سره من أن القدر المتيقن كان على قسمين، قدر متيقن في الخارج وقدر متيقن شنو في مقام التخاطب. فلو قال المولى مثلا أكرم الإنسان، فالقدر المتيقن خارجا الإنسان العالم المتدين الذي أكرمك، هذا القدر المتيقن خارجا، ولكن هذا ليس قدرا متيقنا في مقام التخاطب. بل القدر المتيقن في مقام التخاطب إذا قال أكرم الإنسان، يعني أكرم الإنسان القابل للإكرام. ففرق بين القدر المتيقن واقعا، وهو الفرد الذي لا نشك في شنو؟ في ثبوت الحكم له، وبين القدر المتيقن في مقام التخاطب، بمعنى ما ينقدح في الذهن فيه في هذا الخطاب ابتداء. فهنا إذا قال أكرم الإنسان قدح في الذهن ابتداء الإنسان اللي يقبل شنو؟ الإكرام. فقد أفاد في الكفاية قدس سره، قدس سرها، بأن القدر المتيقن في مقام التخاطب ما قرينة على الإطلاق، أي موجب لانصراف المطلق وظهوره على طبقه. فكأنه قال أكرم الإنسان القابل للإكرام، ولم يفصل بين مورد الإفتاء ومورد التعليم. وأما الذي يقوله صاحب هذا المسلك فهو اختصاص هذه النكتة بالدليل الوارد في مقام الإفتاء، وثانيا بأن القدر المتيقن في مقام التخاطب ليس قرينة، إذ لا نحرز بناء العرف على قرينيته، بل هو شنو؟ مجرد مانع من انعقاد الإطلاق، لأنه قرينة يوجب ظهور المطلق على طبقه. فغايته أن المطلق شنو؟ مجمل في غيره، لأنه ظاهر فيه ومقيد به. بلي. وأما إذا كان الدليل واردا في مقام التعليم، ألا أعلمك بشيء إذا ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء؟ إذا شككت فابني على العكس. إن هذا وارد في مقام شنو؟ تعليم كبرى، وبالتالي فقد لوحظ الموضوع مجردا عن سائر الملابسات المكتنفة به، فلذلك لا يكون القدر المتيقن هنا لا خارجا ولا في مقام التخاطب، لا قرينة ولا مانعا من انعقاد الإطلاق. وما ذكره أيضا في هذه الثمرة الرابعة تام، وقد بنينا عليه في الفقه في عدة مواضع. يعني انتم كأنكم تقولون هنا أتوا قرينة خاصة. لا لا لا، قرينة خاصة على التعميم، هذا خلاف كلام الكفاية. وإلا كان مضرا أو قرينة. ونحن نقول تعليقا على كلامكم، مقام التقنين يقتضي ذلك، كون المولى في مقام التقنين وسن الدستور ظاهر في شنو؟ ظاهر في عدم ملاحظة ما يكتنف السؤال والسائل من مثلا من ملابسات معينة. نعم. إذا كان في مقام تعليم كبرى كلية، ليش مقتضى تعليم الكبرى الكلية أن لا يعتمد على القرين على القدر المتيقن في مقام التخاطب؟ إذا كان في مقام تعليم لا ينفك عن العمل قصدكم، بل أنا أسلم بهذا. ولهذا أنا أقول القدر المتيقن في مقام التخاطب مضر إذا كان في مقام بيان الوظيفة العملية ولو بغير المباشرة، بس بالنتيجة هو لا ينفك عن مقام العمل. نعم. لا الشخصية، لا الشخصية. ليس المقصود بملاحظة الملابسات الملابسات الشخصية التي تختص شنو بشخص السائل، بل المقصود بملاحظة الملابسات الملابسات السمخية، بمعنى أن هذا السائل يتصنف بصنف، فبما أن هذا السائل يتصنف بصنف يحتمل احتمالا عرفيا دخله في الحكم، كأن يكون السائل مثلا ميسورا وغير ميسور فيقول له مثلا بدنه، قال مثلا ظللت وأنا محرم، قال عليك بدنه، وقال للثاني ظللت وأنا محرم، قال عليك شاة مثلا أو قال عليك عصفور مثلا دجاجة. فإنه هنا كون السائل ميسور وغير ميسور من التصنيفات التي يحتمل دخلها في الحكم، لذلك نقول هنا لا ينعقد الإطلاق، عفوا لا يستقر التعارض. للملابسات الشخصية التي يكون احتمال دخلها في الحكم بنظر العرف احتمالا شنو؟ ضعيفا موهوما، كأن يكون السائل تميميا أو يكون السائل محدود بالظاهر وأشبه ذلك. تم الكلام في هذا المبحث بتمامه. المبحث الجديد يا شيخ حسن اللي بيجي مطالب المنطقة قلت نجيبه في هذا المبحث. الزبدة ايه؟ الزبدة، الزبدة الإيرانية هم أحسن. المبحث الجديد في أن العام إذا خصص بمخصصين فهل يكون حجة في الباقي أم لا؟ فإذا قال المولى أوفوا بالعقود وجاء مخصصون أخرج البيع الغبني، فهل يكون أوفوا بالعقود حجة في غيره من البيوع أم لا؟ والإشكال في ذلك هو أنه بعد مجيء المخصص انكشف عدم استعمال العام في العموم، لأنه لو استعمل العام في العموم، فهو ملتفت إلى أنه سيأتي المخصص، كان ذلك مستلزما لمحذور الكذب في القضايا الخبرية ومحذور التهافت في القضايا الإنشائية. ففي القضايا الخبرية لو قال كل فلو قال مثلا كل قمي أحمق،
لا أذكر قاعدين نبين أنه
ثم قال في دليل آخر العالم القمي ليس بأحمق، فإن استعمال العموم أولا كان شنو؟ كاذبا، لأنه مع التفاته إلى المخصص يكون استعماله العام في العموم كاذبا، أو مستلزما للتهافت إذا كان شنو؟ إنشائيا، كما لو قال أكرم كل قميين وقال في دليل آخر لا تكرم القمي الأحمق، فإنهما متهافتان. لذلك بما أن المخصص كشف عن عدم استعمال العام في العموم كي لا يأتي شنو؟ محذور الكذب أو محذور التهافت، إذن فأصالة الحقيقة في العام قد انتفى موضوعها، لأن أصالة الحقيقة إنما تأتي مع احتمال أن المتكلم هل استعمل اللفظ فيما وضع عليه أم في غيره، فنجري أصالة الحقيقة لإثبات أنه استعمل اللفظ ما وضع عليه. أما إذا انكشف لنا ببركة مجيء المخصص أن المتكلم لن يستعمل اللفظ فيما وضع عليه وهو العموم، فقد ارتفعت أصالة الحقيقة، وعليه يكون استعمال العام في العموم استعمالا مجازيا. وبعد إخراج الخاص يتردد المجاز بين عدة مراتب، إذ لا ندري أنه بعد إخراج العالم القمي حيث قال مثلا لا تكرم اي قم لا تكرم اي قمي، ثم قال لا بل اكرم العالم القمي، لا ندري بعد اخراج العالم القمي عن هذا العام هل مراده كل من سوى العالم القمي لا يكرم، هذه مرتبه من مراتب المجاز، او مراده لا من كان شنو أحمق فإنه لا يكرم، فهذه مرتبة أخرى، أو مراده لا من لم يكرمك لا تكرمه، فهذه مرتبة ثالثة. فبعد خروج الخاص الباقي تحت العام يحتمل عدة مراتب، ولا مرجح لمرتبة على شنو على أخرى، فمقتضى عدم المرجح عدم حجية العام في الباقي ما سوى مخصص. هذا هو شنو الإشكال. وأجيب عن الإشكال بوجوه. الوجه الأول يا شيخ حسن الدمستاني على قوله أن المرتبة الأخيرة وهي جميع أفراد العام ما عدا الخاص هي أقرب المجازات إلى الحقيقة، لأن الحقيقة شمول العام للعالم القمي، فأقرب المجازات لذلك الشمول هو ما عدا العالم القمي، فالأقربية شنو مرجحون للمرتبة الأخيرة على غيرها. فأجاب عن ذلك صاحب الكفاية قدس سره، ما قلنا في الكفاية قدس سرها صاحب ثاني بأنه لو كانت الأقربية مأنوسة عرفا بحيث تنقدح في ذهن العرف بمجرد إلقاء العام لكانت بمثابة القرينة الارتكازية الموجبة لظهور العام فيها. أما لو كانت الأقربية مجرد تحليل عقلي لأنها أمر ارتكازي لدى الذهن العرفي فلا تصلح للقرينية على العام بحيث توجب ظهوره فيه.
بل سيدور الأمر بين أقرب المجازات بين المجازات. كيف يعني مش الفرق يعني؟ ليش؟ شنو يعني صار مقيد لبي لبعد انا اعلم ان المتكلم استعمله في المجاز لان الخاص خارج فلم يستعمله في العموم قطعا مفروض كلامنا هذا بعد مفروض كلامنا انه بعدما جاء المخصص علمنا بان المولى لم يستعمل العام في الحقيقة وهي العموم هذا المثال اللي مثلته بك محل كلامنا ماك علمنا أنه لم يستعمل اللفظ في معناه الحقيقي هنا هم علمنا أنه لم يستعمل اللفظ في معناه أظهر لنا أنه لم يستعمل خف هذا باب أولى محل الكلام إذا المتكلم هو بنفسه أخرج الخاص وقال لي أنا لم أستعمل العام في العموم من باب أولى أن يكون له معنى كلامه فيجن يدور الأمر بين المجازات يعني مجمل بين المجازات بين عدة مجازات هي مي قاعدة شنو بعد إحنا نقول أساسا الأقربية لا تصلح إلا إذا كانت ارتكازية يعني قصدكم حتى لو كانت ارتكازية
الوجه الثاني المجاز فوق صحيح، فليكن هذا مو مرجح، غاية استحسان واستذواق، أما أنه يوجب الظهور لا. الوجه الثاني ما ذكره الميرزا النائيني قدس سره، نائيني صحيح أما كلامه صحيح أو لا دي مسألة. من أن ألفاظ العموم إنما وضعت لاستيعاب أفراد المراد الجدي من مدخولها، فإذا قال أكرم كل عالمين فإن كل وضعت لاستيعاب أفراد المراد الجدي من كلمة عالم، فلا بد من تحديد المراد الجدي من كلمة عالم أولا، وتحديد المراد الجدي من مدخول كل يتم بتعدد الدال والمدلول، سواء أريد به المقيد كما لو قال أكرم كل عالم عادل، فإن عالم دلت على الطبيعي وعادل دلت على الحصة، أو أريد به المطلق كما لو قال أكرم كل عالم، فإن عالم دلت على الطبيعي والإطلاق استفدناه من دال آخر وهو مقدمات الحكمة لا من نفس قوله عالم، فتحديد المراد الجدي مطلقا أو مقيدان إنما هو شيخ حسن بتعدد الدال والمدلول، وحينئذ إذا جاءنا المقيد كما لو قال أكرم كل عالم عادل أو قال في دليل آخر أكرم كل عالم، وقال في دليل آخر لا تكرم العالم الكبتي، فإن غاية ذلك شنو؟ فإن غاية ذلك أن المراد الجدي من مدخول كل هو الحصة، فلم يتصرف المولى في كل ولا في مدلولها وإنما تصرف في مدخولها، لأن مدلول كل هو في عاب أفراد المراد الجدي من المدخول، وهو لم يتصرف في الاستيعاب بشيء أبدا وإنما ضيق ما هو المراد الجدي من المدخول لأنه ضيق العموم، فلم يلزم أي تجوز أصلا، بل أن كل استعملت في معناها الحقيقي، وإنما الذي انكشف لنا بعد مجيء المخصص متصلا كان أو منفصلا ضيق المراد الجدي في المدخول، وإلا فاستعمال كل في العموم على حاله، فلا يلزم أية إشكالين. وقد سبق التأمل في مسلته قدس سره الحمد لله.